السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في الدرس السابق قد شارفنا على نهاية كتاب أو باب الغسل من كتاب الطهارة. نستكمل بإذن الله تعالى هذه الليلة باب الغسل، ونشرع بإذن الله تعالى في باب التيمم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أو نوى بغسله الحدثين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أراد الإنسان أن يغتسل فإنه طبعا ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي رفع الحدث الأكبر، لأن ذكرنا أن النية شرط لجميع العبادات، شرط لجميع العبادات، سواء كانت طهارة من حدث أصغر أو طهارة من حدث أكبر، أو كانت أيضا العبادة صلاة أو زكاة أو صيام أو حج، كل هذه تشترط لها النية، تشترط لها النية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان عليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فإنه ينوي هو بالخيار بين أن ينوي ما لا يباح إلا بهاتين، بالغسل أو بالوضوء، كالصلاة ونحو ذلك، مس المصحف، الطواف، كذا وكذا، ينوي ما لا يباح إلا به، أو فهذا يجزئ، أو ينوي رفع الحدث الأكبر. فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يدخل فيه الحدث الأصغر، لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يدخل فيه الحدث الأكبر. وإن نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر أيضا أجزأه. والغالب أن الناس يغتسلون عن الجنابة غسلا ينوون به استباحة ما يعني قد لا يستحضر أنه يرفع الحدث أو يرفع الحدث الأكبر أو الأصغر، لكنه ما يستحضره الإنسان أنه ينوي الغسل أو الوضوء للصلاة مثلا، ليصلي، قد لا يستحضر هذا. لكن بعض الناس يفهم هذا الشيء فينوي رفع الحدث أو الحدثين، ويجزئ الغسل عن الحدث الأصغر. يعني لا يلزمك أنك إذا اغتسلت للجنابة أن تتوضأ أيضا وضوءك للصلاة، بل إنه في هذه الحالة يرتفع. وقلنا في الوصف الغسل الكامل أن الإنسان يسمي ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل واستكمله فإنه قد ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر بهذا، إذا نوى رفع الحدث فيدخل فيه الحدث الأصغر. يعني لا يلزمه أن يعقب بوضوء بعد الغسل للحدث الأكبر.
أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق.
أي نعم. أو نوى أيضا الحدث قال في قلبه، طبعا ذكرنا أن النية محلها القلب، اعتقد في قلبه أنه ينوي رفع الحدث، ما قال لا الأصغر ولا الأكبر، لا الأصغر ولا الكبر، فإنه يرتفع حدثه.
أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ.
أي نعم، كذلك هذا الشيء الثاني الذي ذكرناه أنه ينوي رفع الحدث أو ينوي بهذا الغسل أنه يستبيح الصلاة، يستبيح مس المصحف، يستبيح الطواف، يستبيح الأشياء التي يشترط لها الطهارة. نعم.
أجزأ عن الحدثين.
نعم، أجزأ عن الحدثين الأكبر والأصغر.
ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة.
أي نعم، إذا اغتسل في 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 هذه الحالة ونوى رفع الحدثين فإنه لا يلزمه ترتيب ولا الموالاة. لماذا؟ لأن الترتيب والموالاة شرط للوضوء بس، يعني لا يجوز الإنسان عند الوضوء أنه يغسل رجليه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم بهذا الشكل، ما يرتب. ولا يجوز له أيضا في الوضوء ألا يوالي بحيث أنه يترك العضو حتى يجف في الوقت المعتدل، بل لا بد في الوضوء من الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، والوضوء الذي وصفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه مع الأذنين ثم يغسل الرجلين الكعبين، هذا الترتيب. ويوالي بين هذه الأفعال، يوالي بين هذه الأفعال، بمعنى ما هو إذا غسل وجهه ذهب وراح وجاء ثم جاء يكمل الوضوء، نقول لا، الموالاة أيضا شرط من شروط الطهارة. هذا في الوضوء، هذا في الوضوء. أما الغسل فلا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فقط يغسل بدنه كله. وحتى لو أنه غسل بعض بدنه، مثلا غسل رأسه ورقبته وكتفيه وظهره، ثم يعني غاب قليلا أو, 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 أو نام أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه إعادة غسل هذه الأعضاء، إنما يغسل الباقي التي هي الوركين والفخذين والساقين والقدمين. ولا يلزمه أيضا الترتيب في الغسل، ما يلزمك، يعني ما يلزمك لو بدأت برجليك ثم ساقيك ثم فخذيك عكس، يعني ثم بالوركين ثم بالبطن ثم بالصدر ثم باليدين مع الكتفين ثم بالرقبة ثم بالوجه ثم بالرأس، أجزأك هذا، يعني لا يشترط أنك لا ترتيب ولا موالاة، هذا في الغسل بس. بل كلما يعني انتهيت من غسل عضو فقد زالت جنابته، فقد زالت جنابته، تبدأ باليد، تبدأ بالعضد، تبدأ بالكتف، أي جزء من بشرتك تغسله فتزول عنه الجنابة ولا يلزمك إعادته. ليس كالوضوء كما قلنا، الوضوء يشترط فيه الترتيب ويشترط فيه الموالاة بخلاف الغسل الجنابة. غسل الجنابة اللي هو الجماع الذي يحصل من جماع أو غير جماع من احتلام، كان يحتلم الإنسان ثم يخرج منه المني ويريد أن يغتسل، فهذا أيضا حكمه حكم المجامع، يلزمه الغسل ولا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. نعم.
ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الرجل والمرأة إذا حاضت كانت حائضا أو نفساء انتهوا من هذا، فإنهم يغسلون فروجهم، الجماع، الرجل من الجماع إذا انتهى فيستحب له أو يسن له، ولا يجب أن يغسل فرجه، هذا يعني عند الفراغ من الجماع حتى يزيل ما عليه من الأذى. وكذلك الحائض والنفساء يستحب لها أن تغسل فرجها حتى تزيل ما عليه من أثر الدم، لأن بقاء هذا الدم على فرج المرأة هذا يسبب رائحة كريهة، وقد يكون أيضا يسبب بعض الالتهابات والميكروبات ونحو ذلك، فيستحب لهم أن الطهارة وديننا الإسلامي هو دين الطهارة والنظافة، دين الطهارة والنظافة. لا بد أن الإنسان أن يكون نظيفا في كل أحواله، في كل أحواله. ولذلك شرع لنا الاغتسال يوم الجمعة، وشرع لنا الاغتسال طبعا الواجب سواء كان مسنونا أو واجبا، وشرع لنا الاغتسال قلنا إذا أردت أن تحضر صلاة الجمعة على قول من يقول بأنه سنة فإنك تغتسل قبل الذهاب إلى المسجد، أو على قول من يقول بأنه واجب فهذا لا إشكال فيه أنه يجب عليه الغسل. كل هذا يعني شرع لإزالة الروائح الكريهة التي يتقذر منها الناس وتتقذر منها الملائكة، والإنسان أيضا سيقف بين يدي ربه مثلا في يوم الجمعة لا بد أن يكون يتميز بالخلو من الرائحة القذرة، بل إنه يسن له أن يصدر منه رائحة طيبة كرائحة الطيب والعود ونحو ذلك. نعم.
لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح.
أيضا الجنب إذا كان عليه جنابة يسن له أن يخفف هذه الجنابة إن لم يغتسل، طبعا إن لم يغتسل أو يريد الاغتسال يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، يستحب يعني سنة وليس بواجب، بل لو بقي وأكل وشرب فإنه لا يعني إثم عليه، لأنه أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان جنبا فطلب الطعام فقالوا ألا تتوضأ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تتوضأ، قال وهل أريد الصلاة، بمعنى أنه يعني يقول لا ليس هناك سبب للوضوء، لكن يشرع للإنسان أو يستحب له أنه إذا أراد الأكل والشرب أن يتوضأ من الجنابة، أن يتوضأ، والوضوء هذا يخفف الجنابة لا يزيلها، الوضوء بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه مع الأذنين ويغسل رجليه للكعبين، هذا لا يجزئ ويكفي لرفع حدث الأكبر، لكنه يخفف من الجنابة. فيستحب الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. نعم.
ونوم، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه.
نعم، هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، وورد كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، وقال له الصحابة لا تتوضأ، قال وهل أريد الصلاة، يعني معنى هذا أني لا أريد، يعني لماذا أتوضأ، هل أنا أريد أن أصلي، لا أنا أريد أن أكل. فورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وأنه ترك الوضوء، فيحمله العلماء على الاستحباب، يحمله العلماء على الاستحباب. نعم.
ويكره تركه لنوم فقط.
إيه نعم، يقول النوم فقط هو اللي يكره، إنك تنام وأنت جنب، يعني الإنسان إذا يعني جامع زوجته أو استيقظ من الليل وهو محتلم، طبعا هنا نقول عليك الغسل لأن عليك جنابة، الآن عليك حدث أكبر، عليك هذا ما فيه إشكال، هذا سيغتسل. لكن إذا أراد أن ينام يعني فرغ من جماع زوجته ويعني أراد أن ينام، فنقول له يكره أن تنام بغير وضوء، يكره. هناك قلنا يستحب الوضوء لهذه الأشياء، ولكن هذا أن تنام وأنت لم تتوضأ هذا مكروه، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب، يعني أقل درجة من المحرم، أقل درجة من المحرم، فهو مكروه للإنسان أن ينام وعليه الجنابة. ما وجه هذا؟ يذكر العلماء أن الإنسان إذا نام قبضت روحه، إذا نام وهي الموتة الصغرى يسمونها الموتة
الصغرى. هناك موتتان، الموتة الصغرى التي إذا نام الإنسان قبضت روحه ثم عادت عند الاستيقاظ، وقد لا تعود فتكون هي الموتة الكبرى، هي الموتة الكبرى. والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل يعني يقبض أرواحكم، ثم إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الحياة يعيد الله سبحانه وتعالى الروح. فالإنسان وهو نائم ميت، لكنها موتة صغرى، إن أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعيد إليها الروح فإنه في هذه الحالة يكون قد توفي ومات الموتة الكبرى. ولذلك يعني يشرع عند النوم أن يدعو الإنسان بدعاء يقول: وجهت وجهي، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، اللهم إني أسلمت من نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك، لا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الدعاء يستحب أن يقوله عندما ينام. فما دام يقول العلماء أنه إذا قبضت روح الإنسان فإن الملائكة لا تحضر جنبا، الملائكة لا تحضر جنبا، فإذا توضأت شيعتها الملائكة. هذا يعني علة لذكرها العلماء يعني لكراهة النوم وأنت جنب. قالوا: إذا قبضت روحك فإنها إن توضأت شيعتها الملائكة، ما توضأت ما تقرب، لأنه ورد أن الملائكة لا تقرب الجنب، لا تقرب الجنب. فهذه علة تلمسنا. وذكروا أيضا علة أخرى، قالوا: إن الأرواح إذا قبضت سجدت تحت العرش، ولذلك عليك أن تتوضأ قبل أن تنام إذا كنت على جنابة. وهذا أيضا في طهارة صغرى، أنه يستحب للإنسان ألا ينام إلا متوضئ، يستحب من المستحبات للإنسان أنه إذا أراد النوم يتوضأ حتى إذا قبضت روحه فهو على طهارة، سواء قبضا القبضة الموتة الصغرى أو الموتة الكبرى. فلهذا ذكر العلماء أنه يكره فقط النوم، يكره النوم وأنت جنبا حتى تتوضأ. نعم.
ويسن أيضا غسل فرده ووضوئه لمعاودة وطئ، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود.
أيضا يستحب للإنسان إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، يعاود زوجته للجماع، فإنه يستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ. هذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال: فإنه أنشط للعود، أنشط للعود يعني للرجوع مرة أخرى إلى الجماع، يتنشط بدن الإنسان، لأنه بعد الجماع وثوران الشهوة يفور الدم، فيكون إذا توضأ الإنسان أطفأ هذه الثورة، ثورة الدم، ويعود أنشط مما كان عليه من الفتور الذي أصابه في الجماع، لأن الإنسان إذا جامع يصيبه فتور بعد الجماع، فإذا توضأ فإنه ينشط بدنه ويعود تعود له قوته. وقال بعض العلماء إن الغسل أفضل، إن الغسل أفضل أيضا إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، أنه يغتسل من الجماع الأول ثم يعود، وهذا لا شك فيه أنه يورث النشاط في البدن الذي قد حصل به فتور من الجماع. رواية النسائي يقول: فإنه أنشط للعود، يعني أنشط لعود الإنسان إلى الجماع، لأنه يصيبه فتور، فإذا اغتسل أو توضأ على الأقل عاد نشاطه إليه.
والغسل أفضل.
أي نعم.
وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل.
هذه المسألة ليست من مسائل الغسل، وإنما جاءت استطرادا، لأن الغسل يكون في الحمامات، لأن الغسل في الغالب يكون في الحمامات. وفتحدث الفقهاء في هذه المسألة بمناسبة باب الغسل، لأن الغسل لا بد له من مكان تغتسل فيه، فبأي مكان. كان في الزمن السابق تبنى حمامات، وربما الآن موجودة في بعض الدول، ربما ما زالت موجودة في الشام وفي المغرب ونحو ذلك، تبنى حمامات للاغتسال، ويدخلها الرجال والنساء ويمارسون فيها النظافة والاغتسال بالماء الحار والماء البارد والتدليك ونحو ذلك، يعني مكان يزاولون فيه النظافة. ففي الزمن السابق، قد يكون الآن بعض البلدان ليس موجودا فيها هذا، ولكن في الزمن السابق كانت الحاجة داعية إلى ذلك، لأن ليس كل الناس عندهم ماء، وليس كل الناس عندهم دورات مياه أو حمامات، فيذهبون إلى هذه الحمامات التي وجدت للإيجار، يؤجرها، يعني يأتي واحد يريد الكسب فيبني هذا الحمام، يبني هذا الحمام مثل الآن ما تبنى النوادي الرياضية ويبنى الملاعب وتبنى كذا وتبنى كذا، الناس يمارسون فيها نشاطا سواء غسلا أو غيره. فكانوا يبنون الحمام ويوقدون فيه النيران بحيث يعني تصدر حرارة ونحو ذلك من أجل نظافة الجسم، وهناك أماكن للتدريك وكذا. هذه العلماء كرهوا بناءها وكرهوا تأجيرها على الناس، وكرهوا أيضا للمسلم دخولها. لماذا؟ يقولون لأنه موضع قد تنكشف فيه العورات، والمسلم يجب أن ينزه عن نفسه عن ذلك، ألا يراه يرى عورته إنسان. فالغالب أنه تكشف فيه العورات، وقد يعني يختلط النساء بالرجال ونحو ذلك. فلذلك قال الإمام أحمد، أو روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه، أنه كان يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته. لماذا؟ لأنها هذه يعتبرها من وسائل الفساد ومن وسائل كشف العورات ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت تعين أخوك المسلم على البر والتقوى، أما أن تعينه تبني له مثل هذه الأشياء التي فيها كشف العورات ونحو ذلك وتيسرها له، فأنت أيضا تعينه على ذلك، سواء بعتها عليه، بنيتها للبيع، أو بنيتها للتأجير، كل هذه معاملات فيها إشكال بسبب ما تؤدي إليه سدا للذريعة. كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تبنى الحمامات وأن تباع وأن تؤجر، وذكر أنها أماكن تكشف فيها العورات والسوءات. نعم.
وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل.
هذا يعني يعتبره الإمام أحمد أكبر جرما من يبني مكان للرجال، حمام للرجال. يقول اللي يبني مكان للنساء هذا يساعدهن على التبرج وقلة الحياء وكشف العورات أمام بعض النساء، لأن النساء قد لا يراعين هذه الأمور، فهم يعني النساء أشد يعني في الحكم من حمام الرجال. ولذلك قال من بنى حماما للنساء فليس بعدل، يعني لا تقبل شهادته. فلذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن تسهيل أمور المعاصي، أو تسهيل الأمور التي يكرهها الشرع أقل يعني على أقل تقدير، ليس المعاصي، على أقل تقدير. إذا كان الشرع يكره ذلك ولا يحبه ولا ينبغي للإنسان يعمله، فيكره لك أن تيسر الوصول إليه، فيبتعد المسلم في يعني تجارته وفي استثماراته عن كل ما يفعل ما يؤدي إلى محرم أو مكروه، يمارس التجارة في أشياء يعني مباحة، في أشياء مباحة، فلا يجوز الإنسان أن ييسر أمورهم. كثير الآن من أصحاب المحلات التجارية أو العمائر أو نحو ذلك قد لا يبالون في من يؤجرون، في من يؤجرون، ولا يفكرون في المستأجر ماذا سيعمل هنا. المستأجر قد يمارس فيه المحرم، قد يمارس فيه المحرم. المحرم مثلا واحد يريد يستأجر منك محل بقالة أو كذا، لا بد أن تسأله ما هو نشاطك، ماذا ستبيع، ماذا ستبيع، ماذا ستعمل، ماذا ستعمل. فإذا ذكر بضاعة حلالا هنا أبيح لك إجارته عليه، إجارته عليه. وإن ذكر لك شيئا محرما فإنك لا تؤجره، لأنك تعينه على الإثم والعدوان، تعينه على الإثم والعدوان. وكل نشاط تجاري فيه نشاط محرم ونشاط مباح، فالإنسان يطهر ماله ويجعل مطعمه حلال ومشربه حلال ويغذي أولاده بالحلال ويبني تجارته على الحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه المحرمات التي تمارس في البيوت، تمارس مثلا في المحلات التجارية، قد تكون مثلا واحد مثلا يبيع الدخان في بقالة ويقال لك أنا بسوي بقالة، طيب البقالة هذه ماذا ستبيع فيها؟ قال أبيع فيها الطعام وبيع فيها الأغذية وبيع فيها كذا وبيع فيها الدخان. هذا باعتبار مفاسده وأضراره التي تلحق بالإنسان، الأضرار والأمراض التي تلحق بالإنسان، قال العلماء إن هذا الدخان محرم، الدخان محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. قد يقول قائل هل هذا من الخبائث؟ نقول اسأل أي إنسان عاقل حتى الذي يشرب الدخان، قل له هل هذا طيب أم خبيث، فسيقول لك خبيث، ولكن أدعو الله لي أن يعصمني منه. حتى الذي يشرب الدخان يقر بأنه خبيث وأنه أتعبه وأنه يجلب الأمراض وأنه يتلف الرئة وأنه يصيب السرطان، فلذلك قال العلماء أنه محرم. ثم نمشي من هنا ونقول طالما أن يعني أنا مثلا عندي محل تجاري أريد أؤجره، قال سأبيع فيه الدخان، أقول لا يا أخي لن أؤجرك لأنني سأعينك على الإثم والعدوان، وأنا يعوضني الله خيرا منك، يعوضون الله، يأتي لي بإنسان يمارس تجارة حلالة. وقد ورد أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أفرض أنه جاء واحد يستأجر منك يقول أنا أستأجر هذا المحل للصرافة، ثم يتعامل بالربا في هذا المحل، في صراف لكنه يتعامل بالربا، يبيع مثلا $100 $110 $120 نسيئة ليست نقدا، أو أنه يبيع $100 ب120 مؤجلة، هذا كله ربا ولا يجوز، ولا يجوز لك أنك تأجر هذا المحل ليمارس فيه المحرم، ليمارس. ما تقول أنا ما علي منه الإثم عليه والحرم عليه أنا كذا. أنت الآن يسرت له سبل الكسب الحرام، فأنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء، عن هذا الشيء، هذا الذي يمارس الربا، هذا اللي يبيع في الدكان، قد يبيع المخدرات، قد يبيع الخمر، قد يبيع الدخان، قد يبيع أي شيء محرم. حتى على من على قول من يقول بأن حلق اللحية حرام، لا يجوز أن تؤجر الحلاق الذي يحلق لحى الناس. جاك حلاق يبغى يستأجر، هناك من العلماء من يقول أن حلق الرحم اللحية حرام، وهو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال أعفوا اللحى حفوا الشوارب، أرخوا اللحى حفوا الشوارب، فهو حلاقة الذقن، حلاقة اللحية محرم، هذا على قول بعض العلماء. فإذا أردت الأخذ بالقول الصحيح والراجح، فإنه إذا جاءك حلاق ويريد أن يمارس في هذا المحل حلاقة لحى الناس، فإنه لا يجوز لك أن تؤجره، لا يجوز لك أن تؤجره. لماذا؟ لأنك تيسر له فعل المحرم، فيصيبك من هذا الاسم الإثم نصيبا. وهكذا كل من يعني كل المحرمات يجب أن نبتعد عن المتاجرة فيها, عن المتاجرة فيها والاستثمار فيها. ويعوض الله الحمد لله يعني طرق الكسب الحلال كثيرة, طرق الكسب الحلال كثيرة ما توقفت على 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 يعني أنك تؤجر حلاق يحلق لح الناس أو أنه يبيع المخدرات. هذا شأنه عظيم, بيع المخدرات وترويجها ونحو ذلك, هذا أمر خطير وأمر عظيم ومحرم من المحرمات على الفاعل وعلى من ييسر ويستر على هذا الذي يبيع المخدرات أو يبيع الكحول أو الخمور أو نحو ذلك. كل هؤلاء أو إنسان تؤجره مستودعا يخزن فيه أشياء محرمة, هذا كله لا يجوز. أو تؤجره مصنعا يصنع فيه أشياء محرمة, أو أرضا يقيم عليها مصنعا ليصنع الخمور أو يصنع كذا, وتقول أنا مالي فيه دعوة, أنا أجره أغمض عن هذا الموضوع ويمارس ماذا يريد أن يمارس هو الذي يأثم. لا لا لا, أنت عليك طرفا من هذا, عليك طرفا من هذا. كما أنه عليك على, على, على كاتب الردة, على كاتب الربا وشاهديه عليه طرف من الإثم, فكذلك أيضا أنت يا مؤجر أيضا عليك جزءا من الإثم أو كفلا من الإثم الذي يتحمله هذا الشخص, لأنك يسرت له الأمور, يسرت له الأمور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لعن في الخمر عشرة, الخمر لعن فيها عشرة, منها شاربها وساقيها. شوف ساقيها يمكن ما يشرب الخمر لكنه يسقيه, وبائعها وحاملها والمحمولة إليه, حتى الحامل ذا اللي يشيل قارورة الخمر يوصلها, هو طبعا لا يشرب ولا اشتراها ولا شيء, ومع ذلك لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلعن حامله وهو بعيد, يعني إذا نظر الإنسان يقول كان وديت هذه القارورة إلى فلان. لا يا أخي, أنت وصلت هذه القارورة إلى فلان, ولذلك صاحب سيارة الأجرة, صاحب عمل التوصيلات وكذا, يجب أيضا ألا يوصل إلا المباح, ألا يوصل المباح. إذا علم أن هذا شيء محرم لا يوصله, لا يقول أنا سأوصل هذه قارورة الخمر ولا لي دعوة, أنا أوصلها إلى فلان وأنا لا شربت ولا بعت ولا اشتريت, فقط حطيتها في السيارة ووصلت الباب وطرقت الباب وعطيته. أنت يسرت له الأمر, أنت سقيته هذا الخمر. فلذلك لعن الرسول صلى الله عليه وسلم حاملها وساقيها, حتى اللي يصب المحرم ويسقي الناس هذا برضو ييسر لهم هذا الأمر. فيعني بالمناسبة حينما قال الحمام وقلنا أنه في كشف عورات ونحو ذلك, هذا يعتبره العلماء من المحرمات وما تمارس فيه المحرمات, وكشف العورة محرم. فلا يعني يجوز للإنسان إنه يبني هذه الحمامات التي يفعل فيها الناس هذه الأشياء المحرمة, هذه الأشياء. وقس على ذلك كل أي نشاط استثماري أو نشاط يعني تجاري يؤدي إلى محرم, ولو كنت أنت من أتقى الأتقياء, ولو كنت من الصالحين, ولو كنت تصلي الصلوات الخمس برواتبها والنوافل بينها, فإنك إذا يسرت هذا الأمر للناس فعليك كفل من الإثم, عليك كفل من الإثم. فليبتعد المسلم عن هذه تسهيل هذه المحرمات لغيره, ما دام إذا كان يعلم, طبعا إذا كان يعلم أنه سيعاقر فيها هذه الأشياء. لكن هو في الغالب يكون بين الناس عقود, أنت تستأجر هذه الدار لماذا؟ للسكن, السكن معروف. لكن إذا كنت أعرف عنك أنك ستستأجرها وتمارس فيها دعارة أو تمارس فيها شرب خمر أو نحو ذلك, هنا أقول لن أؤجرك, لن أؤجرك, لن أؤسر لك الأمر. فإذا تكاتف المسلمون ولم يجد هذا الشخص بيتا يسكن فيه يعاقر فيه ما حرم الله, ربما يؤدي به إلى التوبة والإقلاع عن هذا الفعل. فإذا تكاتف المسلمون وحاربوا هذه الظواهر السيئة ولم يسخروا للعصاة ولمريدي يعني معاقرة المحرمات, لم يسخروا لهم الأرضية التي يقفون عليها, هنا يخلو المجتمع من فيعني أنا أقول أي إنسان مستثمر, أي إنسان يؤجر أي إنسان يبني، أي إنسان يريد أن ييسر يعني يتاجر، ينظر في العمل الذي سيؤدي إليه هذا المكان المحرم، المكان المؤجر من المحرمات. فإن كانت يعني المنفعة التي سينستنفع بها المستأجر مباحة، واحد يقول لك أنا أبغى أسوي منجرة، أسوي حدادة، أسوي قهوة مثلا، كافي وكذا يبغى يسويه، يستأجر الدكان، طيب ماذا استبيع فيه؟ أبيع فيه القهوة والشاهي وذا، هذه أمور مباحة، لا بأس، لا بأس، ويرزقك الله. أترك الأشياء التي هي حرام ولا تيسر للناس، كما قلنا الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هذا التعاون عليه هو أنك تيسر للناس سبل هذا الإثم.
ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم.
إيه نعم، يقول أن الرجل يعني هو الآن يتكلم عن 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 الحمامات، وهي يعني لها علاقة لأنها هي التي يغتسل فيها، فيقول أن الرجل يجوز له أن يدخل الحمام، لكن بشرطين: أنه يعني يلبس سترة على عورته لا يبرزها للناس، ويكون ما يخشى الوقوع فيه في المحرم، قد يكون فيه اختلاط، قد يكون ينظر هو إلى المحرم، يكون هو متستر لكن غيره قد كشف عورته فأنا ينظر إليه، والنظر إلى عورة الرجل، الرجل ينظر إلى عورة الرجل، هذا من المحرمات. فإذا آمن من ذلك، كان الناس كلهم متسترون، كان الناس يعني كلهم كذا، أو كان في حواجز، أو كان في شيء، لكن أن يجلسوا على كراسي كما هو الحال في بعض النوادي أو في بعض الحمامات ونحو ذلك، يكون الإنسان الناس متكشفون وخرجت عوراتهم ونحو ذلك، فهنا نقول له: لا يجوز لك أن تدخل، لأن هذا سيؤدي بك إلى النظر المحرم، وإن كنت أيضا ستكشف عورتك فهذا أيضا محرم آخر فلا يجوز لك. وإن كنت كان الناس كلهم على ستر وعلى حياء ومحتشمين، لا ينظر بعضهم إلى يحاول بعضهم أن ينظر عورات بعض، فهنا يجوز للرجل إذا كان متسترا وهم متسترون يجوز له أن يدخل الحمام. لكن العلماء يقولون إنه مظنة كشف العورة في الغالب، في الغالب أنه يكون الحمام مظنة كشف العورات. ترى ما أقصد الحمامات اللي في البيوت، نقصد الحمامات العامة التي يدخلها فئام من الناس، يدخلها أناس كثر، هؤلاء في الغالب تجد يعني حتى الله المستعان، يعني نشاهد الآن في دورات المياه في المساجد وعند الحرم، يعني إذا ذهبت تتوضأ والله بعض الناس يعني لا يستحي أن يكشف عورتها أمام الناس، لا يستحي. هذا في شيء بسيط يعني في دورة مياه وفي الحرم أو قريب من الحرم، ومع ذلك لا يتورع أن يكشف عورته أمام الناس. ولذلك يعني الحمامات هذيك عاد اللي مخصصة للتدليك والنظافة وكذلك مظنة كشف العورة هكذا، لكن شوفوا الناس هنا حتى في الحمامات لا يتورعون من كشف عوراتهم في هذه الحمامات العامة التي يراهم فيها خلق كثير.
ويحرم على المرأة بلا عذر.
اي نعم، هذا يعني المرأة، الرجل يقول يجوز له بأنه يدخل إذا كان عليه سترة ويأمن من أن يرى العورات، أما المرأة فيحرم عليها الدخول إلا إذا احتاجت إلى ذلك، إذا كانت معذورة دخلت، لأن المرأة هي كلها عورة، المرأة كلها عورة، بل دخولها في حمام الرجال أو حمام النساء إذا كان مظنة كشف العورة، فالغالب إن النساء لا يتورعن أيضا من كشف عوراتهن أو إخراج عوراتهن أو كذا وكذا، وكل هذا من المحرمات، النظر إلى المرأة تنظر إلى عورة المرأة، والرجل ينظر إلى عورة الرجل، وأدهى وأمر إذا كان الرجل ينظر إلى عورة المرأة والمرأة تنظر إلى عورة الرجل، هذا كله حرام ولا يجوز، ويجب على المسلم أن يترفع عن 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 مثل هذه الأمور وأن يتنبه لها، يعني الذي في غفلة، الناس في غفلة عن مثل هذه المحرمات وهذه الأشياء التي يعاقرها الناس في بعض الأماكن. نعم.
قال رحمه الله: باب التيمم.
كذلك مثلا برضو يعني ذهاب المرأة إلى مجامع الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع الجماعة للنساء، لم يشرع الجماعة للنساء، فأعفى النساء من صلاة الجماعة وأوجب على الرجال صلاة الجماعة. لماذا أعفى النساء؟ لئلا يختلطن بالرجال ولا يرين الرجال ولا يسبب ذلك أن يراها الرجل، يعني تكون سببا في حضور المسجد. ولذلك يعني الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل أفضل من صلاتها في الحرم، تصلي في بيتها أفضل من أن تأتي تصلي في الحرم. وعائشة رضي الله عنها تقول لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده. شوف عائشة هم المؤمنين تقولوا هذا كم قبل قرابة 1430 سنة تقول هذا الكلام، تقول لو يعلم النساء وهن نساء الصحابة، نساء صحابة، تقول لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعنهن دخول المساجد. بعده كم يعني قبل 1400 سنة؟ كيف أجل بالقرون اللي مرت وكيف بقرننا هنا اللي أصبح اختلاط الرجال بالنساء لا يتورعون أن يختلطوا في الأسواق، أن يختلطوا في المتنزهات، أن يختلطوا في أماكن التجمعات العامة بدون حذر من الوقوع في المحذور. فالله المستعان، يعني المرأة يجب أن تكون محتشمة وأن يكون حياؤها عظيم وأن تمتعد عن مجامع الرجال. ولذلك قال صلاة المرأة أفضل الصفوف للمرأة آخر الصفوف، وأفضل الصفوف للرجل أول الصفوف. لماذا؟ حتى تبتعد المرأة عن الرجال. والمرأة تطوف وين؟ يقول تطوف في حواشي البيت، ما تقترب إلى الرجال، ما تقترب، تطوف في من بعد حتى لا تختلط بالرجال. فهذه الأمور يجب أن يتنبه لها الرجال والنساء، وأن ينتبه كل ولي عن رعيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان مسؤول في أهل بيته، كل رجل مسؤول في أهل بيته، يصلحهم، يمنعهم عن الخطأ، يمنعهم عن الذهاب إلى أماكن الاختلاط وعدم الاحتشام واللي فيه كشف عورات أو كشف أو عدم حجاب أو نحو ذلك. كل هذه يعني الأب أو ولي الأمر مسؤول عن هذه الرعية التي تحته، حتى مسؤول عن الذكور ألا يذهبوا إلى الأماكن المحرمة، الأماكن التي يعني فيها تمارس فيها المحرمات. كل هذه يجب أن تبتعد المرأة ويبتعد الرجل عن مواقع الريب، مواقع الفحش، مواقع المحرمات، ويخاف الله سبحانه وتعالى يتقيه. وأيضا على ولي الأمر ألا يفلت الحبل على الغارب لنسائه وأولاده، فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، مسؤول عنهم يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أهل بيته ومسؤول عنها، والزوجة راعية في بيتها ومسؤولة عن هذه الرعية. إن فسدوا مسؤول عنهم، إن صلحوا فلك أجرهم. فالرجل يمنع النساء، يمنع نساءه، يمنع أو يعني بالنصح والإرشاد وطيب الخاطر وتخويفهن بالله سبحانه وتعالى. لا نقول يأخذ عليهن العصا أو يعمل كذا ويعمل كذا، لأن هذه لا تولد يعني لا تولد الطاعة، بل بالرفق والهدوء وكذا، وتحذيرهم من الوقوع في الحرام، وتخويفهم من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الأماكن المختلطة، الأماكن التي تمارس فيها المحرمات، كثرة الخروج إلى الأسواق، النساء تخرج إلى السوق أيضا بحاجة أو بغير حاجة، ربما تذهب تتسكع في الأسواق أو تذهب مع زميلاتها أو صديقاتها لتشرب الكافي والشاهي ومدري ويش في المقاهي والمطاعم. كل هذه يعني يجب يعني بناء الأسرة المسلمة، الأسرة المسلمة تكون يعني تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقيه ولا تقع في معاصيه. ويعني يحاول الولي أنهم يهديهم إلى الصراط المستقيم بالرفق واللين، وهذا هو الذي يجعل يعني النفوس تنقاد، مع الإنسان إذا رفق بهم ولانا معهم وخوفهم بالله وذكر لهم بعض الأحاديث وبعض الآيات التي تحذرهم من الوقوع في هذه الأشياء، فيعني بالحكمة. ولذلك الرسول الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وحينما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وش قال له؟ قال اضربوه اقتلوه افعل، لا، قال فقول له قولا لينا. فرعون يقول قول له قولا لينا. فهذه من سبل الدعوة، إننا لا ننفر الناس، لا ننفر الناس، نقول لهم باللين بالرفق بحديث بآية، ربما هذا الحديث أو هذه الآية تقع موقعا في قلبي هذا الرجل فيهديه الله فيكون لك أجره أفضل من لو تضربه بمئة صوت. فنتعامل مع الناس بالرفق واللين والحكمة، نستعمل الحكمة، نستعمل الموعظة الحسنة مرة مرتين ثلاث، فاستجد أن هذا الشخص كل ما ذكرت له شيئا ربما يفكر فيه. ما الذي يدعو الناس الآن الكفرة إلى الإسلام ويدخلون الإسلام؟ إلا حينما تعرض لهم الأخلاق الإسلامية. هم إذا شافوا منك أنك بس شايل المسدس ولا شايل السيف ولا شايل كذا، قال له هذا إرهابي، هذا هجومي، هذا كذا كذا. لكن إذا رأوا منك أخلاق المسلم ورأوا فيك الأمانة والصدق والمحافظة على الصلاة، هم يرقبون هذا، يرقبون هذا فينا يا أخوان. الكفار هم بيننا على كل حال أو بعيدين عنا، ربما نسافر إلى بلادهم، نحن ندعوهم إلى الإسلام بأخلاقنا بقيمنا بتعاليم ديننا، هكذا ممكن تدعوهم سكاتي، هم يرقبون. أنت لماذا تذهب إلى المسجد؟ والله هذا يذهب إلى المسجد عند كل أذان، يعني هذه ستلفت انتباهه، كيف هذا؟ ليش مواظب على هذه الصلاة؟ تعاملت معه لا تكذب، خل طابعك الصدق، لأن هذا من خلق الإسلام الصدق، لا تكذب عليه، لا تأكل ماله بالباطل، لا تدخل عليه ضررا. فإذا رأى هذه الأعمال قال من هذا؟ قالوا هذا المسلم، كيف يتعامل بهذا التعامل ويرضي؟ والله هذا الدين، هذا الدين هو دين الأمانة، دين الصدق، دين العبادة، إذا جاء رمضان صام، وإذا أذن صلى، وإذا جاء وقت تصدق على الفقراء يتصدق على الفقراء، وينظرون أن الناس يأتون للحج من كل فج عميق، وينظرون إليهم. الآن الحمد لله تيسرت سبل الإعلام ونحو ذلك، تجدهم أيضا يعني يشاهدون في الفضائيات وفي التلفزيون النقل المباشر للصلاة، للطواف، للمشاعر المقدسة في الحج ووقوف الناس، وهم يستذكرون هذه الأشياء، يقول لماذا يفعلون هذه؟ فيدعوهم إلى تعلم هذه الأشياء. واحد يقولون يذكرون عنه أحد الكفار يقول نظر إلى المسلمين حينما يقول الإمام استووا اعتدلوا، فيجدهم صفا واحدة، وتشوفون أنتم صورتهم في التلفزة تشوفون كيف على الكعبة، يعني صفوف مستقيمة بكلمة واحدة من الإمام يقول استووا اعتدلوا، خلال ثانية واحدة هؤلاء الناس المليون أو المليونين اللي يكونوا يدورون تجدهم خلال ثانية واحدة وهم صفا واحدة. قالوا كيف تستطيع أنت معك جيش تستطيع أنك يصفون صف؟ قال لا نستطيع نصف هالعالم ذي مليونين في هذه الثانية الواحدة، يصفون بخط مستقيم، لا واحد طالع ولا لا واحد متأخر سنتي ولا واحد متقدم سنتي. سبحان الله، هذه تعاليم الإسلام. الإمام الآن إذا أذن أقام الصلاة قال استووا اعتدلوا، تجدنا كلنا على حافة البساط، ولو ما في بساط في خط أو ما في خط تجدنا صفا واحدة. استووا اعتدلوا كلمتان شرعت فجمعت قلوب المسلمين وجمعت كلمتهم، يعني ما تجد واحد متخلف عن الصف، ما تجد واحد متخلف عن الصف. فهذه يعني هذه التي تنقل يعني تعاليم الإسلام. أنا يعني قبيل الأذان ربما نخرجنا عن الموضوع، لكن كان الوقت يعني الشيء مناسب. أنا قابلت واحد من الفلبين أسلم في هذه البلاد، والله الحمد أسلم في هذه البلد، فقلت له أنت يعني كنت نصراني؟ قال نعم. قلت كيف يعني ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال أنا حينما أتيت إلى هذه البلاد حفظها الله ولله الحمد ويعني ولا تجد في بلد من بلاد العالم محافظ على تعاليم الإسلام وشرع الإسلام مثل هذا البلد، هذه كلمة حق نقولها ومن يأباها يعني لا عبرة برأيه. فقال أنا حينما قدمت هذه البلاد بدأت أرقب هؤلاء المسلمون ماذا يعملون، يقول وجدت عندنا، يقول عندنا مسلمين في الفلبين لكن لا نعرف عنهم فرق بين المسلم والكافر إلا القتال، وإلا المسلم هناك ما له ميزة ما يتميز بشيء. هو يقول هذا يقول أنا حينما قدمت إلى هذه البلاد وجدت فوارق كبيرة بيننا وبين المسلمين، وجدت أنه إذا أذن أغلقت الأسواق، أغلقت الأسواق. لماذا تغلق الأسواق؟ سألت لماذا؟ قالوا عشان الصلاة. هذه دعوة، هذه من وسائل الدعوة، إغلاق المتاجر وقت الصلاة وترك البيع والشراء، هذه دعوة ليتأمل من هو على غير الإسلام يتأمل في هذه الأخلاق. يقول ثم لما جاء رمضان وجدت أن الليل انقلب إلى نهار والنهار انقلب إلى ليل، فسألت لماذا؟ قال والله الناس يصلون يصومون في النهار ويصلون في الليل صلاة التراويح وصلاة القيام، وأجد أن الأسواق مغلقة لصلاة التراويح، ما أحد فاتح بعد صلاة حتى تنتهي صلاة التراويح، فإذا أيضا دخلت العشر واصل الناس ولا يخرجون من المساجد إلى قريب الفجر. وجدت أنه ما تباع الخمور في هذه البلاد وأنتم تقولون محرمة. نعم محرمة لا نبيعها. يقول وجدت خلاف ما أشاهده في المكان المعين الذي أنا أعيش فيه، فيعني وجد الفوارق، فوجد فعلا أن المسلم له ميزته له صفته له خلق. لكن مشكلتنا أننا نحن نتخلى عن بعض القيم، نتخلى عن بعض الآداب، نتخلى عن بعض الأخلاق، ثم يحسبنا الغير المسلم يحسبنا هكذا، يقول بالعكس من ناحية النظافة نحن أنظف منه، يرى القاذورات مرمية بالشارع أو في البرية ويقولون يقول هذه هؤلاء مسلمون، هذه أخلاق المسلمين. لا يا أخي، هذه ليست أخلاق المسلم، هذه مشكلة، هذا هو الذي يطرد هذا الغير المسلم من الإسلام. لكن لو رأى النظافة في البلد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نميط الأذى عن طريق، ما هو نضع فيه الأذى هذا والقاذورات، لا، قال إماطة الأذى عن الطريق. كيف لو رأى غير المسلم هذه الأعمال وهذه كذا، أو رأى عكسها؟ إذا رأى عكسها رأى منا الكذب، رأى منا الخيانة، يشتغل عندك ولا تعطيه حقه، لا تعطيه أجرته، يقول كيش ذا مسلم ماذا ذا؟ كيف؟ هل هذا دين؟ هذا يمثل الدين. المشكلة أنه يقول أنا مسلم ولكنه ينفر الناس عن الإسلام بهذه الأخلاق. فإذا يعني يجب أن نتمتع وأن نستعمل خلق المسلم مع المسلم حتى لا ينفر منا، أيضا مع الجار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بيعطيه من مالك ميراث يوصيك بالجار. كيف أنت مثلا تؤذي جارك، تؤذيه بسيارتك، تؤذيه بالقاذورات، تؤذيه بكلمة نابية ونحو ذلك؟ فهذه الأخلاق والقيم إن لم نتربى عليها ونربي عليها أولادنا ونستعملها في حياتنا مع المسلم ومع الكافر، نستعمل كل أخلاق الإسلام مع المسلم ومع الكافر. ولهذا سيأتينا إن شاء الله يعني مسألة إنه يعني الكافر أيضا تعامله معاملة المسلم إذا كان من ذوي العهد، والذمة. فيعني لا نفرق بين مسلم وكافر في المعاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وعرض عليه الإسلام وهو في سكرات الموت، فقال له والده أطع أبا القاسم فأسلم، فأخرجه الله من النار. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاق الإسلام، ولذلك أحبه. حتى الكفار كانوا يسمونه بالأمين، كفار قريش يسمونه بالأمين لأنه يتعامل بالأمانة، يتعامل بالأمانة معهم. فلذلك يعني التمسك بقيم الإسلام، بأخلاق الإسلام، بآداب الإسلام، والذي جرى هذا الكلام هو حكاية الحمامات وممارسة المحرمات وعدم ستر العورات والذهاب إلى أماكن الفحش وأماكن المنكرات ودعمها وكذا وكذا. يعني هذا كله يعني يعظم أمر المعصية ويعظم أمر الإثم ويكثر هذا السواد، فضلا عن أننا نذهب ربما نمارس نحن هذه المحرمات ونقع في الآثام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.